صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين بل عنف الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ أسبوعنا بكلام من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الحكمة الرابعة في نهج البلاغة. قال عليه السلام: نعم القرين الرضا، والعلم وراثة كريمة، والأدب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحكم الأربعة التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام: نعم القرين الرضا، الإنسان الذي مغروم بالرضا ويعمر الدنيا وآخرته. الدنيا هو دائما في حالة اللذة، ما يحصل على أحد، لأن أكثر ما يكون هناك مشاكل الإنسان من عدم الرضا، بما أنه غير راض يحصل الآخر، بما أنه غير راض يسرق المال أو يستخلص مال الآخرين، مال بيت المال، لأنه غير راض بما رزقه الله تبارك وتعالى، بما أنه غير راض كثير من الأفعال التي نعملها لعدم رضانا بما نحن نعيش فيه. فمن كان راضيا لا يرتكب كثير من الجرائم لا داعي له، مضافا إلى أنه في حالة السرور واللذة يشعر بأن الله أحبه وتأعطاه هذا الأمر ويرى نفسه سعيدا. والعلم وراثة كريمة، الوراثة المال، مال ليس له قداسة وكرامة. نعم المال يقدر الإنسان على كثير من الأمور، ولكن العلم على كل حال كرامة للإنسان. الإنسان عالم مكرمة عند الناس، له مكرمة عند الناس، الناس يكرمونه. ولذلك العلم الذي ورثنا من مضى من علمائنا، من أساتذتنا، من آبائنا، من أمهاتنا، وفي رأس الأمور من أئمتنا الحلى، كلها شيء بها كرامة. والأدب حلل مجددة، والآداب حلل مجددة، رعاية الآداب. الإنسان يحترم الآخرين ويرعي آداب الاجتماعي، كيفية الحركة، كيفية المعاشرة مع الآخرين، كيفية الجلوس. من تحلى بآداب حسنة، بآداب كريمة، فهو حلل مجددة. كلما يعمل بأدب من الآداب يتحلى بزينة، الناس ينظرون إليه نظر الإكرام وأنه مزين. والفكر مرآة صافية، أن الإنسان عندما يريد أن يكشف شيئا قد يسأل عن الآخرين، يسأل شيئا، طبعا لابد أن يبوء بما عنده من الشيء، وقد يكون هذا الذي الإنسان يشاوره هو لا يقول الواقع بالمجاملة والتزلل وأشياء أخرى، أو عدم حبه لنا أو حسده لنا لا يقول، ولكن الفكر بينه وبين الله تبارك وتعالى. كما أنك عندما تنظر إلى المرآة، إذا كان عيب في وجهك أو في ثيابك، إذا سألت عن صديقك، الصديق يعرف أنك في هذا العيب، ولكن إذا تنظر إلى المرآة أنت ترى نفسك، فبينك وبين نفسك. والمرآة ينسى كل شيء، لا يحفظ، خلاف هذه الأشياء التي يجعلون هذه الكاميرات البنايات يحفظ، ولكن المرآة لا يحفظ شيئا. ولذلك الإمام عليه السلام شبه الفكر بالمرآة الصافية، يعني الإنسان يفكر فيما يريد، يسأل عن فكره الشيء الذي يحتاج إليه، وهو لا يقول للآخرين، لا يكشف أمرا للآخرين، ولا يخونه. الفيك عادة لا يخون الإنسان. كان بحثنا في المسألة 30 حيث قال: يجوز للمأمون الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام، ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام تكبير الإحرام بعد إحرامه، وإن كان الإمام تارك لها. ذكرنا حول مسألة تعيين التكبير، تعيين الأخير، يعني التكبيرة الأخيرة من السبعة أن يكون تكبير الإحرام. ذكرنا ست أدلة. الدليل السابع عبارة عن أن جعل تكبيرة الإحرام في روايات التي جاء عن رسول الله، وأن رسول الله كان يجهر بواحدة ويأتي سبعة ستة سرًا. السر في الستة وواحدة بمعنى نعرف أن ما يجهر به مثلا هو تكبيرة الإحرام، لا شك في ذلك. فعلى ذلك تكبيرة الإحرام لو كان رسول الله كان يجعل التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام لكان عليه أن يجهر بصوته، لأنه يستحب للإمام أن يجهر بكل ما ينطق به، إلا طبعا إلا التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، وإلا القراءة في الصلوات الإخباتية، وإلا في بقية الأشياء يستحب للمأموم أن يرفع صوته ويسمع المأمومين صوت الإمام، للإمام أن يرفع صوته حتى يسمع المأمومين صوته. فعلى ذلك بما أن في الحديث جاء يجهر الإمام يجهر بواحدة ويسر ستا، يعني يجعل هذا الجهر واحدة. لو كان التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام لكان غير سر، كان يجهر، وكما عن رسول الله أنه جهر بواحدة وجاء الستة سرا. فيكتشف من ذلك أن هؤلاء الست كان قبل تكبير الإحرام حتى لا يكون داخل الصلاة، لأنه إذا كان داخل الصلاة لابد أن يأتي به جهرا. ولذلك يكتشف مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثيان واحد سرا والست جهرا أنه كان يجعل الست قبل تكبيرة الإحرام، بما أنه لم يكن في داخل الصلاة فيأتي به سرا، لأنه لا يستحب للإمام يأتي بالأدعية التي يقرأها قبل تكبيرة الإحرام أن يجهر بها، لا يمكن أن لا يجهر بها. هذا من الأدلة التي ذكر. هناك يمكن أن يقال أو إن قلت أن فعل رسول الله يعني أن يأتي الست سرا يمكن أن يكون مخصصا لدليل استحباب الجهر، يعني يستحب للإمام يأتي بأقواله جهرا إلا تكبيرات الافتتاحية. لماذا لا يكون مخصصا؟ يقال أنه إذا جعلناه مخصصا لابد أن نعرف هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن رسول الله كان يأتي بعد تكبيرات الإحرام سرا لأن خصوصية لتكبيرات الافتتاحية، ففعل رسول الله يكون مخصصا لأدلة التي تدل على أن كل ما يكون في الصلاة لابد يكون جهرا، يستحب أن يكون جهرا، وبما أنه مستحب أن إيصال الصوت إلى المأموم. ولكن هذا السد مستثنى من هذا الأمر، نجعل فعل رسول الله مخصصا لمسألة استحباب الجهر، فنقول كل شيء يستحب جهرا إلا هذه الست من تكبيرة الست. هذا أحد الاحتمال. والاحتمال الآخر لا، أن رسول الله يأتي سرا لأنه كان يأتي قبل تكبيرة الإحرام، فبذلك نحتفظ بعموم استحباب للجهر للإمام على الإمام، ونجعل أن رسول الله كان يأتي بها قبل تكبيرة الإحرام ولذلك يأتي بالسرا. والأخذ بعدم التخصيص أولى، أو بعبارة أخرى التخصيص ليس أولى في هذا الاحتمالين. يعني إما نحن لابد أن نعالج الموضوع بتخصيص التكبيرات الستة أن عموم ما يدل على استحباب الجهر، وإما نقول أن رسول الله كان يأتي بها قبل تكبيرة الإحرام، وهذا أولى أن نقول قبل تكبيرة الإحرام ونحفظ بعموم الاستحباب. يعني هنا أمامنا عموم وإطلاق. الإطلاق الذي يقول الواحدة جهرا والستة سرا، هذا مطلق لم يذكر هذه الواحدة الأولى أو الوسط أو الأخير على إطلاق. والعموم يقول كل ما يأتي الإمام في صلاته يستحب أن يكون جهرا، إما لابد أن نأخذ بالعموم وإما نأخذ بالإطلاق. الأخذ بالعموم أولى من أن نأخذ بالإطلاق، لأن دلالة الإطلاق دلالة بمقدمات الحكمة ليس دلالة اللفظ، ولكن دلالة العموم موضوع لها، العموم جعل للعموم، والدلالة دلالة لفظية. فتقديم العموم على الإطلاق يدعونا إلى أن نقدم عموم، نأخذ بعموم ما هو يستحب جهرا، فنقول أن رسول الله كان يأتي بها قبل تكبير الإحرام. واضح؟ شو يحتاج إلى الدقة. فعلى ذلك نقول أن مسألة تكبيرة الإحرام كان رسول الله يأتي بالتكبيرات المستحبة قبل تكبيرة الإحرام، ولذلك كان سرا، ولا يقال هذا لازم عقلي لهذا العموم. نقول أن لازم عقلي لا بأس به، أن أصول اللفظية لازم عقلي لا إشكال فيه، إنما الأصول العقلية مشكل فيه. هنا سلام ورحمة الله، هنا دلالة العموم، العموم ظاهر في شمول جميع أفراده. فعلى ذلك تكبيرات الست كذلك من جميع من أفراد قول الإمام، فعلى ذلك عليه أن يجهر به. فإذا جهر به يكتشف لازمه أن يأتي قبل تكبيرة الإحرام حتى يجوز له سرا. فعلى ذلك بهذا الدليل يأتي ونقول أن يستحب للإمام أن يأتي التسبيحات قبل تكبيرة الإحرام ليأتي به سرا، لأنه بعد تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي به جهرا. هناك إشكال آخر أورده السيد الخوي رضي الله عنه بهذا الأمر، قال نعم مسألة الأخذ بالأموم كلام صحيح، ولكن نحن فيما نحن فيه إنما نأخذ بالأموم لفهم مراد المتكلم. يعني عندما نشك أن هذا الفرد هل أراده أم لم يرده، لو نعم أراده، فعلى ذلك إذا شككنا أن مثلا التكبيرة بالإحرام الأغوال يستحب أن يكون كلها جهرا، هل يشمل هذا العموم التسبيحات المستحبة بالصلاة، التكبيرات المستحبة بالصلاة أو لا؟ الأصل نعم أنه داخل في العموم. فهذا ولكن نحن ما نحن فيه ننسى هذا الآن، نحن نعرف أنه تكبيرة الإحرام لابد أن يكون جهرا، ولكن لا ندري هل تكبيرة الإحرام هو يكون أول التكبيرات أو وسط التكبيرات حتى يستحب أن يكون جهرا ما بعده ونجعله مخصصا أو لا. مثاله إذا قالوا مثلا أكرم العلماء، وهناك جاء دليل قال لا تكرم زيدا، لا ندري هذا لا تكرم زيدا أنه عالم تخصيصا خرج من أكرم العلماء أو أنه ليس عالم قالوا لا تكرم، فأم دائر بين تخصيص العام أو عدم تخصيصه. عند ذلك نقول أن إطلاق العام يدل على أن كل شخص يجب إكرامه، ولكن زيد ليس بعالم، نجعله كاشفا أنه ليس بعالم، ولذلك قالوا لا تكرم زيدا. هذا الأمر يعني بذلك نكشف عن كيفية هذا الرجل، هذا ليس مكان للأخذ بالإطلاق أو الأخذ بالأموم. لماذا؟ لأن هذه الأصول نريد أن نكشف مرادا، يعني شمول الآن لهذا الفرد أصالة الأموم، لهذا أخرجناه من هذا الأمر، ولذلك لا يمكن. ثم هذا كلام رضوان الله عليه، إن أصالة الأموم حجة في تشخيص المراد لا في كيفية الإرادة، يعني هل أنه مراد أو لا؟ ولكن المراد كيفية ماذا؟ هو عالم أو جاهل؟ لا يمكن أن نكشف جهله، يعني إثبات الجهل لا يمكن، فلا تجي إلا لاستعلام الحكم لدى الشك فيه، لا لتشخيص حال الموضوع في المقام، في مقام وفي الأثر، لا في تشخيص حال الموضوع، وفي المقام لا شك في الحكم للقطع بإخفاء السر وخروجها عن دليل إجهار في الصلاة، قطعا هذا لا يجهر في الصلاة، وإنما الشك في أنها من الصلاة كي تكون خروجها عن ذلك الدليل من باب التخصيص أو ليست منها لكون الأخيرة هي الإحرام كي يكون خروجها من باب التخصص، يعني الشيء الذي نحن نتردد لا ندري هل هذه التكبيرات كان من في داخل الصلاة حتى نقول خروجها يعني عدم استهباب الجهل بها تخصيصا، أو كان خروج الموضوعي يعني كان قبل الصلاة، لو كان قبل الصلاة هذا تخصصا خارج، فالفرق بين التخصص والتخصيص، التخصيص عبارة عن إخراج فرد من الآن من الآن، ولكن التخصص عبارة عن شيء ليس من الآن. أكرم العلماء بالنسبة إلى الجاهل لا يشمل أصلا، خروج الجاهل عن أكرم العلماء تخصصي وليس تخصيصي، فعلى ذلك فيما نحن فيه نريد أن نخرج شيئا من العموم، أصالة العموم، لأن نعرف هل مراد الإمام إمام ماذا. فيما نحن فيه يقول ليس شيء من ناحية الموضوع مجهول حتى نكشفه هل هذا مراد أو لا، لأن قطعا واحد من تكبيرات جهرا والستة سرا هذا معلوم، فعلى ذلك إما نأخذ بالإطلاق وإما نأخذ بالأموم. إذا أخذنا بإطلاق قوله عليه السلام واحدة جهرا فنقول هذه الواحدة سواء قال في الأول أو وسط أو أخير جهرا، وإذا أخذنا بالعموم نقول أن تكبيرة ما داخل في الصلاة هي عبارة عن شيء الذي يستحب له يجهر به، فإذا كان رسول الله يسر به نكشف أنه خارج الصلاة، ولذلك استندوا على هذا الأمر لأن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة حتى تضع سائر التكبيرات المستحبة خارج الصلاة، ونحفل بأموم استهباب ما يقوله الإمام جهرا. هذا الكلام كلام جميل وصحيح. نعم يعني أحسنتم، يعني كان إخراجه هو مصداق للأموم فنخرجه على تخصيص، ولكن إذا كان خارج الموضوع الأموم هو تخصص وليس تخصيص. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم هو رضوان الله عليه بعدما يشرح هذا الموضوع بمثال آخر يقول هذا المثال إذا أردنا أن نمثل بما نحن فيه لابد أن نمثل هكذا، أن نقول المولى إذا قال أكرم العلماء وهناك عالم زيد هو زيد بن أرقم مثلا وهو عالم، وزيد الآخر هو زيد بن علي مثلا هو جاهل، أو بالعكس نقول أنا زيد بن علي هو عالم، هذا مثال مني، وزيد بن أرقم هو جاهل. عندما شخص واحد ما أدري هل هو جاهل أو عالم فقال المولى لا تكرم زيدا، لا ندري هو أراد لا تكرم زيدا الجاهل أو زيدا العالم، هنا لابد أن نحمل أنه أراد لا تكرم زيدا الجاهل حتى نأخذ بإطلاق أكرم العلماء ونقول أنها خارج تخصصا. فيما نحن فيه يكون من هذا القبيل، يعني بعبارة أخرى نحن عندنا أمامنا أمرين واضحين، نعرف إذا كان تكبيرة الإحرام ينبغي أن يكون جهرا، وإذا كان الستة من التكبيرات هذا يجوز سرا لأن رسول الله أتى به سرا، وكان من الروايات يقول يؤتى به سرا، هذا أمر معلوم، ولكن لا ندري ما فعله رسول الله، كان الأول أو الثاني، كان خارج الصلاة حتى خروجه تخصصيا، أو كان داخل حتى يكون خروجه تخصيصيا. في هذا المورد لا يمكن تعيين كيفية، يعني أفهم هذا ما نحن فيه شبيه هذه القضية، فهذا عبارة عن الآخر بعموم سر بعموم استحباب الجاه، حتى نجعل هذا الشأن التكبيرات خارجا عن الصلاة ولا نرتكب التخصيص، بل إنما نرتكب التبييض في الإطلاق. التبييض في الإطلاق يعني إطلاق يأتي بواحدة جهرا في إطلاق، يعني سواء كان الأول أو الثاني أو الآخر مطلقة، لأن الإطلاق إذا لم يبين، إذا أراد العاقل في كلامه يبين مراده فكان يبين، بما أنه لم يأتي معناه أنه لا خصوصية له في الأول والأخير والبصر، هذا معنى الإطلاق، وهذا حكم العقل بمقدمات الحكمة. الحكيم إذا كانت دخالة غيب أو شرط في كلامه يذكر، إذا لم يذكر معناه أنه لا غيب له. هنا بما أن قال واحدة جهرا هذا إطلاق، ولكن في مقابله العموم، العموم كذلك ورد أنه كلما يأتي الإمام لابد أن يكون يأتي بها جهرا، أو يسحب أن يأتي بها جهرا، ولذلك العموم مقدم على الإطلاق. يعني إذا أردنا أن نقيد الإطلاق أو نأخذ بالأموم، نخصص الأموم، عدم تخصيص الأموم والأخذ بالأموم بظاهرها بظاهره أولى من نفي الإطلاق، فهو يصح هذا الكلام، وبذلك يثبت أن منها الأحاديث الجهر بالواحدة والسر في ستة، يستفاد أن تكبيرة الإحرام هي آخر تكبيرة من تكبيرات الافتتاحية، إن صار التكبيرة.
يعني هاي العموم يصلح للقرينية لعدم انعقاد الإطلاق.
نعم أحسنتم. يعني أخذ بالعموم في الحقيقة يجب عدم الأخذ، يعني أخذ الإطلاق. نعم.
مقدمات الحكمة لم تم، لأن الإطلاق لا بد إذا يعني لا يوجد الكرينة أو ما يصلح للكرينة.
نعم أحسنتم. فالإطلاق يسقط ونأخذ بالعموم. العموم ثابت والإطلاق يسقط. ثم بعده رضوان الله عليه أشكل إشكالا مناسبا، هو يقول نعم هذا الكبرى حق نقبله، إذا كان هناك تعارض بين العموم والإطلاق، رعاية العموم أولى من رعاية الإطلاق، لأن الإطلاق يفهم بمقدمات الحكمة، ولكن العموم يفهم من مدلول اللفظ، ولذلك هذا كلام صحيح. ولكن فيما نحن فيه هناك مشكلة أخرى، أن هذه الروايات كان يقول يجهر بواحد منها بتكبيرة جهرا وبست سرا، لو كان المراد السابع لقاله، لماذا كل هذه الروايات جاء بهذا التعبير بواحدة، بدل أن يقول بواحدة كان عليه أن يقول يأتوا بالسابعة جهرا وبست سرا، لم يقول هكذا، بل من ناحية ترتيب اللفظ كذلك في الروايات ورد هكذا، يأتي بواحدة بتكبيرة جهرا وبسد سرا، جعل هذا مقدم على هذا، فعلى ذلك لا يمكن أن نقول بأن تقديم الأموم، لأنه لو أراد الإمام عليه السلام أو رسول الله لو أراد أن يفهم المطلب كان يقول له، أن يقول له يأتي بالست سرا وبالسابعة جهرا، بما أنه أعرض عن كلمة السابعة وبدلا من السابعة قال بواحدة جهرا، فلا يمكن أن نكتفي بهذا الدليل. يعني لو لم يكن خصوصية في المورد لقلنا بأن الأخذ بالأموم أولى من الأخذ بالإطلاق، ولكن بما أن في خصوصية في المورد، أن المورد كان الإمام أراد أن يبين للناس لماذا لم يقل سابعة، فالإعراض عن التسريح بالسابعة وقوله مطلقا بواحدة جهرا يدل على أنه لم يكن يريد بذلك السابعة. ولذلك يسقط الدليل عن الاعتبار لهذه الخصوصية التي فيما نحن فيه. فلا يمكن أن نأخذ بهذا الأمر ونقول بأنه هذا الدليل كذلك ساقط عن الاعتبار وغير قابل للفهم. فعلى ذلك لا يدل إلا على التكثير، يعني أن الإمام عليه السلام قال بواحدة من دون تعيين، لما قال الأولى أو الأخيرة أو السابعة أو مثلا الأولى لم يقل بذلك، فيستفاد منه التكثير. إن لم يكن التكثير فإغراء بالجهل من المعصوم عليه السلام، وهذا أمر لا يمكن. وهذا الكلام من رضوان الله كلام جميل، من سماحة سيدي خوي كلام جميل. نعم في تعارض الإطلاق والأموم يقدم الأموم، ولكن فيما نحن فيه إعراض الإمام عليه السلام وإعراض رسول الله عليه السلام أن يصرح بالسابعة يريبنا في أن يكون السابعة، بل بالعكس كأنه إصرار على أن يرد بواحدة، يعني إطلاق. فنأخذ بالإطلاق، نقدم الإطلاق على الأموم، ونقول أنه يجوز للمأموم أن يأتي للإمام أن يأتي بتسبيحات، سواء قبل تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام، وعلى كل حال يأتي بستة سرا وبواحدة جهرا. إلى هنا
هذا يمكن يقال، هذا أيضا تمسك بالإطلاق،
تمسك بالإطلاق،
لأن الإمام ما يصرح لو كان مراده هو السابعة لابد
أخذ الإطلاق. نعم يعني يقدم الإطلاق، ولو أنهم عادة يعني عاس تقديم الأمومة على الإطلاق إلا فيما نحن فيه.
صح سيدنا، لماذا يعني
لقرينة أن الإمام لم يصرح، ما قال
هذا
يعني الإعراض عن التصريح وكان المسألة مبتلى به، يدل على أنه أراد أن يطلق في الكلام.
هذا بيان بإطلاق،
بأن
الإمام لم يصرح.
نعم فالإطلاق، فقدمنا الإطلاق فرفضنا العموم.
هذا لأن العموم يمكن أن يصلح للقرينة، هذا البيان يعني هو الإطلاق بعبارة أخرى، أن الإمام لم يصرح بالإطلاق بالسابعة.
نعم.
إذا كان مراده هو السابعة فلا بد عليه، هذا الكلام هو نفسه يعني تمسك بالإطلاق.
نعم.
ويمكن يقال أن العموم صالح وقرينة لعدم انعقاد هذا الإطلاق.
المفروض في نفس الكلام لم يأتي بعموم، العموم من الخارج علمنا.
صح.
لم يأتي في نفس الكلام بالعموم، بل قال الإمام يجهر بواحدة ويأتي بستة سرا، بما أنه قال بواحدة ولم يقل بسابعة فأعرض عن ذلك، فمعناه أنه أراد الإطلاق، يعني في الإطلاق كان جادا في الإطلاق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.